بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن التحريف باللغة بمعنى التغيير وله أربعة معاني. أما التغيير المقصود به في تفسير معاني القرآن وقلنا هذا واقع لا ينكر قديما وحديثا. اثنين عندنا تفضلوا عندنا التغيير والتحريف بمعنى كما قلنا النقيصة، وعندنا تغيير وتحريف بمعنى الزيادة. نعم، وعندنا ادعاء النقصان بالمصحف الموجود عنا. هذا الآن وصل حديثنا إلى المشهور بين المسلمين، المعنى المشهور يعني المعروف بين المسلمين إنكار التحريف بهذا المعنى. يعني لا أحد من المسلمين يقول إن القرآن اللي موجود بين أيدينا هو ناقص، لأنما الجميع متفق وعندنا شهرة واسعة عظيمة إن القرآن الموجود بين الدفتين كامل لا نقيص فيه. لكن مع ذلك توجد بعض الشبهات قد تطرح في هذا المورد اللي يريد المصنف يشير إليها في هذا الدرس اللي هو الدرس الثاني عشر، المشهور بين المسلمين إنكار التحريف بمعنى نقيصة القرآن، لكن قد تثار شبهات بسبب وجود بعض النصوص والروايات التي يفهم منها أنه يوجد نقص في القرآن. هذه النصوص رواها أهل العامة، لهذا راح يذكر المصنف مجموعة يقول كبيرة من النصوص رواها علماء الجمهور ومحدثوهم، نذكر منها بعض ذلك ما رواه البخاري صاحب كتاب صحيح البخاري وغيره من أصحاب الصحاح الأخرى عن عمر بن الخطاب إنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل آية الرجم، يعني آية من القرآن إن تقول برجم منه الزاني المحصن وغير المحصن، فعقلناها يعني نزلت من الوحي وفهمناها، التعقل يعني الفهم، فعقلناها ووعيناها يعني دخلت في فكرنا وعرفنا المعنى المراد منها، هذا التوعي. رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ورجمنا، يعني النبي عمل بها، وعلى ذلك رجم الزاني المحصن أو غير المحصن، ونحن أيضا ماذا عملنا بها ورجمنا بعده. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل، يعني يقول أخشى أنه بعد مرور الأزمان أنه يأتي شخص من الناس ويقول والله ما نجد آية الرجم موجودة وين في القرآن، أو يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة، فيظل يعني يصابون بالضلالة، الضلالة هو الابتعاد عن طريق الهدى، بترك فريضة، لأن من الفرائض ما هو إقامة الحدود، منها حد رجم الزاني. نعم، بترك فريضة أنزلها الله وهي رجم الشخص الزاني، والرجم في كتاب الله حق، يعني يعتبر فريضة من الفرائض وحق يجب اتباعه وامتثاله، وعلى من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. الشخص المحصن، شنو معنى المحصن؟ يعني الذي أحسنتم، الزوج المحصن يعني الذي له زوجة وقادر من إتيانها ولا يوجد مانع من ذلك، هذا يسمى محصن. والزوجة المحصنة التي لها زوج وقريب منها وقادر على إتيانها، ليس مثل المسافر أو الغائب، الغائب الذي لا يعرف خبره. الإحصان المراد به مو فقط وجود الزوج والقدرة على الإتيان بحيث يعطيها حق الحق الشرعي اللي هو حق المعاشرة. نعم، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله اللات. الآن أريد يبين آية ماذا، آية أخرى، ألا ترغبوا عن آبائكم، يعني يقول توجد آية في القرآن تقول ألا ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم يعني لا تنتسبوا بالنسب إلى آباء هم ليس ماذا آباء لكم، لا ترغبوا عن آبائكم يعني لا تنتسبوا إلى غيرهم، فإنه كفر مثل الشخص اللي يقول أنا ابن فلان، يقول أنا ابن زيد وهو ابن خالد، يقول هذا كفر، يعني ماذا؟ ابتعاد عن الإيمان بالله. فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، يعني كفر بكم أن تفعلوا وتنتسبوا إلى غير آبائكم الحقيقيين، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. يعني هذا الترديد من عمر، عمر يقول أكو آية بالقرآن لو معناها كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو معناها أن كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذا الترديد منه. يعني يقول الآية لو بها إن لو ما بها إن، هاي الآية يقول كانت موجودة نزلت في القرآن وقرأناها. الآن المصحف اللي موجود بين أيدينا إذا شخص استقصى واستقرأ واتبعه ما توجد مثل هكذا آية. الآن أقرأ القرآن أكو آية ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم؟ ما موجودة عندنا هاي الآية. إذن هذا شنو معناه؟ إذا فعلا مثل ما يقول عمر أنه أكو آية نزلت في عهد النبي وقرأوها وفهموها وعقلوها ووعوها وهي الآن ليس موجودة في قرآننا، هذا معنى أن القرآن ماذا به؟ نقص، به نقص، تمام؟ هذا الرواية الأولى. اثنين، ما رووه يعني أهل العامة عن عائشة إنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني عائشة تقول توجد آية في القرآن تقول إن 10 رضعات محرمة، إحنا عندنا المحرمات لا مرة يكون بالنسب ومرة يكون بالسبب. النسب إنه شخص تحرم عليه أمه أخته بنته، والمحرم بمن؟ بالسبب اللي هو الرضاعة، إذا شخص ارتضع من امرأة تصبح له أم بالرضاعة وبنتها تصبح أخت له وهكذا أختها تصبح عمة له. فإذا عائشة تقول متى يحصل الرضاع المحرم؟ إذا كان 10 رضعات، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان 10 رضعات ثم نسخنا، النسخ شنو معنى؟ إزالة الحكم، وأصبح التحريم يحصل بها 5 رضعات. لكن إحنا الآن إذا استقصينا القرآن ما نجد آية صريحة تقول إن الرضاع يحرم 10 رضعات، ما عندنا هكذا آية. صحيح عندنا حرمت عليكم نساءكم وأمهاتكم ومما يرضعن أو مرضعاتكم، موجود هذا موجود، بس ما محدد 10 رضعات. وعائشة تقول أكو آية نزلت تقول إن المحرم 10 رضعات. على هاي الرواية معناه إذا فعلا أكو هكذا آية، والآن المصحف اللي موجود بعد بين أيدينا ما بهاي الآية، يعني القرآن بنقص. ها، وقد روى عن عائشة قولها لقد نزلت آية الرجم والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله تشاغلنا بموته فدخل داجن فأتلفها. هاي الرواية يروها أيضا عن عائشة. عائشة تقول أكو آية تسمى بآية الرجم، وأكو آية تحدد مقدار 10 رضعات المحرمة، وموجودة ومكتوبة، تقول مكتوبة في صحيفة. الصحيفة سابقا كانت تطلق على جلد الحيوان، لأن سابقا ماكو كان قرطاس، كان يكتبون على جلد الحيوان يسموها صحيفة. تقول أنا كان عندي صحيفة مكتوب بها آية الرجم وآية الرضاع وموجودة تحت سريري، يعني في بيتي وحجرتي. لما مات رسول الله تشاغلنا بموته، يعني صار عندنا حالة من الشغل لأنه فاجعة، وبدأنا بتجهيزه وتكفينه ودفنه والاشتغال بالحزن والمأتم عليه، فتركنا الدار. فدخل داجن، الداجن يطلق على ما يربى من الحيوان، أما مثل الطيور أو مثلا الماعز يسموها دواجن، وسميت بالدواجن لأنها ماذا؟ تدجن البيت، يعني تبقى في البيت. فدخل داجن يعني حيوان مثل الدجاجة أو الماعز وأكلت الصحيفة، فدخل داجن فأتلفها يعني أكلها. نعم، إحنا لما نرجع للقرآن ما عندنا آية رجم وآية رضاع بهذا المعنى، فعلى هاي الرواية هم يعني أن القرآن اللي بين أيدينا شبيه نقص. نعم. ثالثا، ما رووه عن عبد الله بن عمر، إن طبعا عبد الله بن عمر بن الخطاب نقصد به، إنه قال: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. يعني الآن إذا ردنا نتعقل هاي الرواية مال عبد الله بن عمر، يقول لا يقول أحدكم إنه أني أخذت القرآن كله، يعني علمت وأحطت واستوعبت كل آيات القرآن اللي موجودة اللي نزلت من الوحي على ظهر قلب النبي، وما يدريه ما كله، هو ما يعلم كل القرآن. لماذا؟ لأنه قد ذهب منه قرآن كثير، يعني قد ضاعت بعض نصوصه وآياته على هذا القول، يعني القرآن اللي بين أيدينا فيه نقص، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. يعني خيقول أنا علمت وأخذت واستوعبت وأحطت علم باللي ظهر من القرآن اللي قد جمع وحفظ ونقل للمسلمين. على هاي الرواية القرآن ماذا به؟ نقص. نعم. رابعا، ما رواه الطبراني عن عمر بن الخطاب، نعم، القرآن ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين. نعم، طبعا الألف ألف هذا مصطلح كان موجود قبل يطلقونه على المئة ألف. إحنا عندنا الألف ألفان ثلاثة أربعة عشرة آلاف، إذا اجتمعت مئة ألف يعبرون عنه سابقا ألف ألف، يعبروا ماذا؟ ألف ألف. نعم، مثل ما كانوا يعبرون عن الألف مئة مئة، مئة المئة. نعم، على هذا القول الحرف أحيانا يطلق على الكلمة، لكن من باب إطلاق الأخص على الخاص على الكل أو البعض على الكل، فالكلمة تسمى حرف لأن هي متكونة من الحروف. على هذا القول يقول يعني القرآن لابد فيكون مئة ألف، مئة ألف آية أو كلي آية، لأن الكلمة قد تطلق على الحرف، قد يطلق على الكلمة أو تطلق على الآية، واللي موجود عندنا الآن ما يبلغ هذا المقدار من عدد الآيات، يعني الآيات اللي يجمعها الآن ما تبلغ مئة ألف آية، أقل مثلا ألف وكسر أو ما شابه ذلك، أو مثلا أربعة عشر ألف، ما يبلغ هذا المقدار مئة ألف. يعني على هذا القول إنه أكو آيات من القرآن ليست موجودة بين أيدينا، لأنه جاي يقول القرآن ألف ألف حرف، ويعني مئة ألف، مئة ألف آية بعيد. نعم، والقرآن إذن موجود بين يديه ضاع منه كثير، لهذا المصنف يقول: وهذا يعني ضياع أكثر من ثلثي القرآن. الثلثي يعني القرآن انقسم ثلاث أثلاث، ثلث أول وثاني وثالث، الثلثين إذا جمعناه يسموها ثلثي، يعني اللي ضاع من عندنا ثلثين والمتبقي الآن ثلث واحد، لأن المئة ألف عدد كبير. إحنا الموجود بين أيدينا لعله عشرين ستاعش ألف مثلا، مو هذا المقدار الكبير. نعم، وهذا يعني ضياع أكثر من ثلثي القرآن كما قيل، والضياع يعني النقيصة، والنقيصة إيش يعني؟ التحريف والتغيير. نعم. خمسة، ما رووه يعني أهل العامة عن أبي ابن كعب، أبي ابن كعب أحد الصحابة اللي عرفوا بقراءة القرآن وكتابته، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقرأ فيها، طبعا هاي الآية موجودة بها سورة البينة، فقرأ فيها: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، فمن يعمل خير فلن يكفر هو. طبعا احنا موجود عندنا آية قريبة منها: إن الدين عند الله الإسلام، بس ما موجود عندنا هكذا آية إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة، ما عندنا هكذا معنى وتعبير ولفظ للآية، ما موجود. وما عندنا آية بالقرآن تقول لا اليهودية ولا النصرانية. فمن يعمل خيرا فلن يكفر هو. الكفران يعني نكران وجحد العمل الخير. يعني مثلا أنت من تعمل عمل خير أو صالح يقول لا يكفر سعيك، يعني لا ينكر ولا يضيع عملك، هذا المراد به. فلن يكفره وقرأ عليه ولو إن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليها ثانية. يعني أكو هكذا آية في القرآن تقول لو إن لابن آدم واديا. الوادي يطلق على المكان المنخفض من الجبل، فهو أمر واسع. الوادي أمر واسع منخفض الجبل، يعني مساحة كبيرة. لو إن له واديا من مال، عند مساحة كبيرة وفيها أموال، لابتغى إليها ثانية. لابتغى يعني لطلب وسعى أكثر منها. يعني هاي الآية لو صحت تريد يشير أن الإنسان عند ماذا؟ طمع. حتى لو عند وادي من المال يسعى ويطمع ويريد مثله، لسعى إليها ثانية. ولو كان له ثانية لابتغى إليها ثالثا. يعني حتى لو نعطيه واديين من الذهب أو المال يبقى ماذا؟ يطمع علما للثالث والرابع. فالآية كما يريد أن يقول تفيد إلى أن الإنسان في حالة طمع. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني ما يكفيه إلا ماذا؟ أن يموت، يعني إلا الموت. إلا التراب هذا تعبير كنائي، الإنسان من يموت ماذا يصبح؟ ترابا. هذا يسمى تعبير كنائي، يعني لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، إلا أن يموت ويصبح ميتا وترابا، ثم يكف عن طمعه وطلبه وسعيه في الدنيا ويتوب إلى الله على من تاب. طبعا هاي الآية ما موجودة عندنا في القرآن. الآن اقرأ المصحف اللي موجود بين أيدينا، ما عندنا آية تقول ولو إن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ما عندنا هكذا آية. إذن على هاي الرواية إنه القرآن الموجود بين أيدينا فيه نقص، لأنه منقوص منه هاي الآية. سادسا قراءة، طبعا هو أبي بن، طبعا هم ينسبوا إلى أبي بن كعب، بس هذا مو يعني واقعا إن أبي بن كعب قاله، هم ينسبوه يروه. ولا تنسون إنه أكثر روايات أهل العامة دخل فيها الغلط والتدليس والتحريف، لأن بالزمن الأموي معاوية بن أبي سفيان كان يجمع الكتاب ويعطيهم أموال ودراهم فضية ودنانير ذهبية في قبال أن يزورون ويكتبون ويحرفون بعض الروايات وينسبوها للصحابة. هسه الآن أهل العامة من يروون هذا عن أبي بن كعب مو يعني واقعا هو قاله. لهذا المصنف ماذا قال؟ ما رووه عن أبي بن كعب، هم يروون عنه بس هو مو واقعا يعني أبي بن كعب قاله. حتى ما مر علينا في الدرس السابق، هم يروون عن منه؟ ابن مسعود، انه كان يقول ان المعوذتين ليس من القران. بل هل فعلا ان عبد الله بن مسعود واقعا كان يقول بذلك؟ هذا ليس معناه واقعا، هاي روايه نسبه اليه. لهذا احنا نقلنا بعض المحققين قال هاي النسبه ماذا بها؟ مغلوطه مكذوبه، دافع سياسي نسبه لمن؟ الى عبد الله بن مسعود. سادسا قراءة أبي بن كعب إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها. طبعا الآية موجودة في سورة طه، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لكن ما موجود بها هاي الزيادة أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها. هاي الزيادة ما موجودة. وهم يروون انه أبي بن كعب كان يقرأ الآية هكذا، يعني الآية فيها نقص. طبعا هذا العلماء والمفسرين عالجوا مثل هكذا روايات، قالوا هذه القراءة قراءة يسموها قراءة بالتفسير، يعني أبي من يقرأ هكذا مو يريد يقول الآية واقعا هي هكذا نزلت من الوحي، انما يريد يقول تفسيرها هكذا. مثل شخص يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، يعني شو يريد يفسر أهل البيت بالخمسة أصحاب الكساء؟ مو يعني إن الآية هكذا نزلت من الوحي، هذا يعبرون عن القراءة بالتفسير. نعم، على قولهم هكذا إذا قلنا هذا القراءة هي من القرآن، يعني هاي الزيادة من نفسي فكيف أظهركم عليها، ماذا؟ منقوصة من القرآن. نعم، وهناك نصوص أخرى في هذا الباب امتلأت بها صحاح الجمهور وكتبهم. المصنف يقول إحنا ما نريد ننقل ونستعرض هاي الروايات الكثيرة لأنها موجودة قد يستفاد منها النقيصة، لكن إحنا نقلنا نموذج منها. ورغم محاولة الكثير منهم تأويلها، الكثير من علماء ومحدثين أهل العامة حاولوا يعالجون هاي الروايات، لهذا عندهم طريقة هم رادوا يعالجون بها هاي الروايات، لأن هاي الروايات على ظاهرها لو أخذناها بحسب الظاهر تدل على أن القرآن ناقص، آية رجم، آية رضاع مثلا وما شابه ذلك، لكن حاولوا يعالجوها. فماذا ذكروا؟ قالوا بأن هذه الروايات تشير إلى أنها من باب نسخ التلاوة، النسخ في اللغة بمعنى الإزالة أو التغيير، وأما التلاوة يعني ما يقرأ من الآيات. أهل العامة عندهم مصطلح في علوم القرآن يسموه نسخ التلاوة. يعني شنو معنى نسخ التلاوة؟ يعني الآية تنزل من القرآن الكريم من الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك تنسخ، يعني تغير ويزال حكمها، لكن تارة تزال تلاوتها يعني قراءتها، يعني الوحي يؤمر النبي أنه يرفع الألفاظ والقراءة كلها، هذا يسمى نسخ التلاوة، يعني بعد لا تتلوها لا تقرأها، نرفعها من القرآن. ومر هذا يسموه نسخ التلاوة دون الحكم، وحكمها يبقى العمل به. وعندنا عندهم نسخ آخر يسموه نسخ الحكم دون التلاوة، يعني حكمها بعد لا تعمل به بس تلاوتها وألفاظها أبقيه بالقرآن. يذكرون مثال إلى منه؟ آية النجوى، الآية النجوى اللي وردت إن الله يأمركم إذا أردتم مناجاة النبي أن تتصدقوا بصدقة، معنى الآية. فهاي الآية سموها آية النجوى، من نزلة الآية النجوى الصحابة كانوا في حالة فقر، ما عندهم يصدقون بالدراهم والدنانير، بل بعضهم كان يصبح ولا طعام له. فلهذا جاءوا للنبي قال الآية معناه إذا أردتم الدخول على النبي وسؤاله لابد تدفعون الصدقة قبل دخولكم، ويرخص لكم الكلام والسؤال له. والصحابة محتاجين للنبي يريد يسألون عن أمور دينهم ودنياهم، فما عد كل واحد حسب الآية يكون إذا تريد تناجي النبي تصدق وتدخل، ما عدهم يصدقون. فنزلت النسخ بالآية أنه رفع الحكم ولا يلزم التصدق قبل الدخول لنجوى النبي. إن الله يأمركم إذا ناجيتم النبي أن تتصدقوا بصدقة، ما معنى الآية؟ فرفعت هاي النسخة. هاي إيش قالوا؟ قال نسخ حكمها، يعني بعد ما واجب عليك تدفع صدقة بس بقت تلاوتها. لهذا آية النجوى لحد الآن إحنا نقرأها ونتلوها وين؟ في القرآن. فهم ماذا عالجوا؟ هذه عالجوها بنسخ التلاوة دون الحكم، يعني قالوا آية الرجم رفعت بس حكمها موجود، الزاني المحصن ماذا به؟ يرجم. آية الرضاع العشرة نسخت ورفعت ألفاظها وإن كانت قد نزلت من القرآن، لكن حكمها موجود، إنه العشر رضعات ماذا بها؟ محرمة، تسبب الرضاع والحرمة، ونسميها المحرمات بالرضاع. هذا شيء يسموه نسخ التلاوة، لأن هم الآن واجهتهم مشكلة، هاي الروايات تقول إن القرآن ناقص، فكيف يعالجوها؟ عالجوها بموضوع نسخ التلاوة. أما نسخ التلاوة وإبقاء الحكم، أو نسخ الحكم وإبقاء التلاوة، يعني أما إبقاء الألفاظ وإبطال الحكم وتغييره، أو إبطال الحكم وتغييره وإبقاء منه التلاوة، كما في آية النجوى التي ذكرنا مثال لها. وقالوا هذا نسخ التلاوة بمعنى نزول آية من القرآن فتنسخ تلاوتها، أما مع بقاء حكمها أو عدمه، أو نسخ الحكم من دون التلاوة، كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إلا أن العديد من هذه النصوص المصنف يقول ما تتحمل هذا التأويل. يعني لو رجعنا الظاهر هاي النصوص ظاهرها صريح أنه هذا مو من باب نسخ التلاوة، لأن مثلا نأخذ مثلا مثال رواية عائشة، عائشة تقول آية الرجم وآية الرضاع مكتوبة في صحيفة بس ما جمعت وتلفت، يعني ما حصل عليها نسخ تلاوة كما يدعونهم. ولو رجعنا إلى نفس رواية عمر يقول نزلت آية الرجم وعقلناها وفهمناها وعملنا بها ورجمنا في زمن الرسول ورجمنا من بعد الرسول، هذا شيء يدل الحكم موجود يعني. وآية الرجم أين هي؟ ما توجد في القرآن. فإذا المصنف يقول العديد من هذه النصوص لا تتحمل هذا التأويل. التأويل هو التفسير بالمعنى، من يقدر نفسرها بمعنى نسخ التلاوة؟ لأن هي الرواية صريحة أن النقيصة موجود في القرآن، ما تتحمل هذا التأويل لظهورها بل لتصريحها. الألفاظ بيها صراحة وبيها ظهور، شنو معنى الصريح وشنو معنى الظاهر؟ اللفظ الصريح هو اللفظ الواضح البين الذي لا يحتمل معنى آخر، يسموه صريح، صريح ما يحتمل معنى آخر. واللفظ الظاهر هو اللفظ الذي يظهر من المعنى ولكنه يحتمل معنى آخر. لهذا أحيانا الفقيه شو يقول؟ الظاهر. يعني شو يريد يقول؟ يعني هذا الذي أفهمه من النصوص والروايات، ظاهرها هذا وإن كان لها معنى آخر بس هذا الظاهر. وأحيانا شو يقول؟ الأظهر، يعني الأكثر قوة والبالفهم، الأظهر أقوى من الظاهر. المصنف يقول هاي النصوص إذا أردنا نفسرها ونأولها ونطي إلها معنى بمعنى نسخ التلاوة ليس ظاهرها يساعد على ذلك، بل التصريح في بعضها إن هذه الآيات المزعومة، مثل يعني شنو معنى المزعومة؟ يعني الذي هم يزعموها ويدعوها، وغالبا فعل يزعم أو زعم تطلق على القول الضعيف الذي هو ليس مطابق للواقع. هم يزعمون أنه توجد في القرآن آية رجم وتوجد آية رضا، القرآن الذي بين أيدينا ما به هذه الآيات، فماذا نفعل؟ إنها موجودة في ضمن القرآن إلى ما بعد وفاة النبي، مثل منه صريح رواية عائشة تقول إلى أن مات النبي موجودة الصحيفة في البيت وجاء أحد الدواجن أتلفها وأكلها، يعني موجودة وما منسوخة بنسخ التلاوة، لا رفعت ألفاظها ولا أبطل حكمها، فما يساعد عليه تفسير وتأويل منه نسخ التلاوة. نعم، المصنف يقول يكفي في الجواب عن هاي الروايات ورفضها افتقار هاي الآيات المزعومة للحد الأدنى من المستوى الفني. احنا إذا ردنا نقول إنه هاي الروايات مفندة أو مزعومة أو غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع أو نريد أن نردها ولا نعمل بها، ما نقول هذا التأويل إنه من باب نسخ التلاوة، لأن نسخ التلاوة ما يمكن تحققها. فلا بد شو نقول؟ نقول إنه هاي الروايات منسوبة لهؤلاء الصحابة، نعم، ومقول عليهم. إضافة لذلك لأن هاي الآيات مثل هسه هاي الآية التي قرأناها أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها، أو مثل هذه الآية التي يدعيها لو إن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، يقول هاي ما متوفر بيها أدنى وأخفض وأقل المستوى الفني الموجود بالآيات القرآنية الأخرى. فهذا شيء يدل على أنها ما صدرت من الوحي، من شخص يأتينا ويقول هاي من يقول هذه آية من القرآن. إحنا نلاحظ هذا الكلام هو صدق موجود، صدقا موجود على مستوى القرآن بألفاظه بفصاحته ببلاغته بأسلوبه الفني البلاغي، موجود على هكذا المستوى. المصنف يقول هذا الكلام اللي قرأناه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يقول هذا كلام عادي يخرج حتى من الشخص العادي، ما يبلغ المستوى الفني للآيات القرآنية الكريمة، نعم، وما يبلغ حتى المستوى البلاغي. البلاغي يعني شو يقصد به؟ أنه لفظ من القرآن يعجز الآخرين على أن يأتوا بمثله ببلاغة فصاحة وبمستوى فني عالي، وإنما أكثرنا يستطيع أن يألف مثل هذه الآيات المزعومة أنه ابن آدم لا يملأ جوفه إلا التراب. الناس العادي يقدر يألفها ويقولها، مو مثل ما ترجع إلى صريح القرآن، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، هذا الإنسان العادي بيألف هكذا ماذا كلام، لأن هذا بمستوى بمستوى ماذا فني وبلاغي عالي. فإذا يقول حتى لو كان اللي يريد يأتي بهذا الكلام هو من البلغاء أو الخطباء، ما بالغ المستوى الفني والبلاغي في كلام البلغاء وأسلوبهم، فضلا على أن ترتقي إلى روعة القرآن، لأن القرآن رائع في ألفاظه ومعانيه وبيانه وفصاحته وبلاغته، ما لا تصل إلى هذا المستوى أو مكانته السامية التي حيرت البلغاء وأهل الفصاحة. نعم فضل نعم أي لا ترتقي إلى روعة القرآن الكريم. الروعة مأخذ من الرائع، يعني البالغ في الفن والجمال. مرات إحنا عندنا جميل وأحلى ورائع، الروعة مأخوذة من الرائع، يعني روعة القرآن في كونه ماذا بالغ أعلى درجات الجمال والحلاوة. ومكانته السامية التي حيرت البلغاء، اللي هذا القرآن الكريم عندما نزل أهل الفصحاء والبلغاء والشعراء ما قدروا على أن يأتون بمثله، مو القرآن تحداهم أتوا بسورة منه عجزوا، أتوا بمثله عجزوا، أتوا بسورة عجزوا، أتوا بعشر آيات عجزوا، أتوا بآية عجزوا عنه، اللي حيرت البلغاء وأهل الفصاحة. شنو الفرق بين الفصاحة والبلاغة؟ الفصاحة هو البيان الواضح، البلاغة البيان الواضح الذي يأتي على مقتضى حاله في إرادة ما يريده المتكلم. مرات نقول أهل البلاغة أهل الفصاحة، الفصاحة نقصد بهم أهل اللسان الفصح البين الواضح، ومن نقول أهل البلاغة يعني أهل الكلام اللي يقولون الكلام الفصيح اللي ببيان المعنى المقصود المراد منهم على ما يقتضيه مقتضى الحال. حتى قال عنه الوليد ابن المغيرة المخزومي. نعم الوليد ابن المغيرة كان من فرسان العرب الجاهلية وشجعانهم وخطبائها، وكان أيضا من شعرائها، كان معروف بالبلاغة ومعروف أيضا بالفصاحة. قال ما هذا من كلام الإنس ولا من كلام الجن. من سمع القرآن يقال إنه الوليد بن المغيرة المخزومي في أحد الأيام في أحد الليالي تسلل إلى بيت النبي ووقف وراء الجدار وأراد يسمع ما يقرأه النبي، فسمع بعض الآيات يقرأها النبي فانبهر به مع أنه من أهل البلاغة والفصحاء والشعراء، فرجع فسألوه قالوا له ماذا سمعت من القرآن؟ قال هذا ما هذا من كلام الإنس ولا من كلام الجن، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ردي يقول هذا لا كلام إنس ولا جن، ما سمعناه لا من الناس ولا من الجن، وفيه حلاوة وجمال، وإن عليه لطلاوة يعني تلذذ للشخص الذي يسمعه، أعلاه مثمر يعني يعطي المعنى ويفهم، وأسفله مغدق يعني كافي وافي بالبيان، وإنه يعلو ولا يعلى عليه يعني كلام يصدر من شخص عالي وما وجدت من الكلام من يعلو عليه. وهذا يشهد بأن هذه الروايات رغم ورودها في صحاح الجمهور من عبث الرواة، صحيح هي مروية في صحاح أهل الجمهور من أهل العامة، بس أكثرها عبث صدر من بعض الرواة أو دسائس المحرفين. الدسيسة هو الشيء الخفي الذي يلقى أو يكتب، المحرفين هم المغيرين، وإحنا ذكرنا والطغاة، من هم الطغاة؟ الحكام، وإحنا ذكرنا لكم شاهد ينقله التأريخ أن معاوية بن أبي سفيان دخل عليه أحد الأيام أبو هريرة فقال له معاوية أعطيك 10,000 دينار على أن توجد لي حديثا يذم علي. نعم فأبو هريرة طمع بالمال قال وإني سمعت رسول الله يقول إن المدينة حرمي، فمن أحدث بها نعم فمن أحدث بها طرد من رحمة الله، وأشهد إن عليا أحدث بها. ها هذا شيء يدل انه اكو ترى روايات مزوره محرفه غرضها سياسي. نعم، ومعاوية كان كما قلنا يجمع الكتاب مثل أبو فرج الأصفهاني وغيرهم، كان يجون ببلاط، البلاط هو قصور الملاك، وكان يكتبون اكتب لك حديث، اكتب لي حديث، اكتب لي رواية، أعطيك 10,000 دينار. حتى حديث 10 مبشرين بالجنة ترى هو حديث مكذوب مروي بدافع سياسي، نعم، حتى يمجد الخلفاء 3 الأوائل، فكتب بمن؟ بدفع المال. فالمصنف يقول هذا من عبث الرواة، أما الرواة هم قالوه عبثاً، يعني عبثاً يعني من غير دراية وعلم، أو من دسائس المحرفين الأشخاص اللي حرفوا دسوا، أو من الطغاة اللي هم الحكام، وإن عجزهم عن مجاراة القرآن الكريم مضموناً وأسلوباً خير شاهد على تميزه وإعجازه. هاي الروايات ما تبلغ ولا الجاري ولا تقف أمام ماذا؟ مضمون القرآن وأسلوبه وفصاحته وبلاغته وبيانه. هذا خير شاهد على أن القرآن متميز عن هذه مثل هكذا روايات أو آيات مزعومة. نعم، يقول الله سبحانه: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون يأتون بمثله، حتى لو كان بعضهم سند ومقوي للبعض الآخر، يعني حتى لو الجن ساعدوا الإنس وكانوا ظهير وسند لهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. نعم، وقد تنبه بعض المحققين منهم فرفضوا هذه النصوص جملة وتفصيلا. بعض المنصفين والمحققين اللي قرأوا هذه الروايات رفضوها، ما قبلوها، معترفين بعدم جدوى تأويلها بنسخ القرآن، مثل السرخسي. السرخسي أحد علماء المفسرين للقرآن الكريم من أهل العامة، رفضوا هذا، قالوا ما، قالوا هاي الروايات مكذوبة، حتى ما نفسرها ونأولها بنسخ التلاوة، لأن نسخ التلاوة ما ينطبق عليها. نعم، بالنسبة لبعض ما ادعي كونه من نسخ الحكم والتلاوة، قال هذه أصلا ما نقبلها، ومثله الجزيري والسايس والعريض، هذول كلهم من العلماء ماذا اللي رفضوا هذا التفسير. قال السرخسي: لا يجوز هذا النوع من النسخ، يعني نسخ الحكم والتلاوة، أن نقول إنه موجودة آيات نسخة حكمها أو نسخة تلاوتها أو بقى تلاوتها ورفع وأبطل حكمها، يقول هذا من قبله، لا يوجد شيء اسمه نسخ تلاوة أو حكم عند المسلمين. وقال بعض الملحدين ممن يتستر بإظهار الإسلام، نعم، وهو قاصد إلى إفساده، هذا جائز بعد وفاته صلى الله عليه وآله أيضا، واستدل في ذلك بما روي إن أبا بكر، كما يقول هذا منه السرخسي يصفه بالصديق، كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. يعني بعض المصنف يقول، طبعا هذا الكلام اللي جاينا نقله منه، جاي يتكلم به السرخسي. السرخسي يقول بعض الملحدين اللي يتسترون بأظهار الإسلام ويكتبون عن الإسلام وهم بالحقيقة قاصدين إفساد الإسلام، هذا يقصد به منهم بعض المستشرقين أهل الغرب، من يدخلون بالإسلام شي يسموهم مستشرقين، يعني اتبعوا علوم أهل الشرق، مثل براوند وغيره، ذول كتاب من أهل الغرب كتبوا عن الإسلام، عن أول ظهوره وعن نزول القرآن. يقول السرخسي يقول هذا معنى نسخ التلاوة والحكم جاء من هذولي اللي تستروا بالإسلام، هم قصدهم ماذا؟ يريد يحرفون ويفسدون عقائده. واستدلوا بما روي أن أبو بكر كان يقرأ: لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم، يعني لا تنتسبوا إلى غير أباكم لأن هذا كفر. وأنس كان يقول، يقصد بأنس بن مالك اللي هو صحابي النبي وكان ماذا؟ وكان من خدامه. وأنس كان يقرأ: قرأنا في القرآن: بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، يعني أهل الجنة مثلا يلقون الله ويقولون بلغوا أقوامنا إحنا التقينا بالله والله رضى عنا وأرضانا، ما عندنا هكذا آية بالقرآن. وقال عمر قرأنا آية الرجم في كتاب الله ووعيناها، اللي قبل قليل قلناه ما عندنا آية الرجم. والشافعي نعم، وقال أبي ابن كعب إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة وأطول منها، يعني الآيات مال سورة الأحزاب طولها بطول سورة البقرة، بل هي أطول من سورة البقرة. هذا معنى أنه أكو آيات كانت موجودة بها والآن ماذا؟ منقوصة في القرآن. والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء في هذا القول. الشافعي اللي هو أحمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المعروف ما يوافقهم، محمد بن إدريس الشافعي ما يوافقهم بهذا الرأي، ولكن استدل بما هو قريب من هذا في عدد الرضعات، فإنه صحح ما يروى عن عائشة. نعم هو قال إنه العشر رضعات مثلا تحرم، بس هذا مو يعني إنه موجودة آية تسمى آية الرضاع، وإن مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات المعلومات، وكان ذلك بما يتلى في القرآن بعد وفاة رسول الله. هو صحيح بالحكم صدر عند حكم فقهي أن عشر رضعات يحرمنا، بس هذا مو يعني أنه موجودة آية بها، لأن تعرفون أغلب الأحكام الشرعية مأخوذة أغلبها من السنة. نعم وقال والدليل، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.